كافر مخلد في النار وأخرجوه من الإسلام والإيمان، فشارب الخمر والزاني والسارق وكل من ارتكب كبيرة يجعلونه مرتكبا لمكفر خارجا عن الملة، وعارض النصوص الواضحة في ذلك كقوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم سبحانه وتعالى مؤمنين مع أنهم تقاتلوا، وكقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم صلى الله عليه وسلم مسلمين مع العلم أن أحدهم حمل السلاح على الآخر، وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: بشر من قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بالجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، 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 قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وهذا حديث صحيح، فهذا هو منطق الرسالة المحمدية. وقابلهم أناس من المرجئة فجهوا في الباب وقالوا: لا يضر مع أصل الإيمان شيء، ومن ارتكب الكبيرة أو أتى بصغائر فلا ينقص إيمانه، وأصل الإيمان واحد، بل أفراد بعض المؤمنين العوام كإيمان أبي بكر الصديق، بل يرون أن إيمان واحد من المسلمين كإيمان جبريل عليه السلام، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أبد، ولا يقدح في إيمانه شيء كالكبائر وغيرها من المعاصي، وخالفوا في ذلك النصوص التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم كقوله عن تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. وتوسط أهل العلم والإيمان فقالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وصاحب الكبيرة ينقص إيمانه وهو فاسق بكبيرته يلقى الله بها تحت رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن نرجو له التوبة ونخاف عليه العقوبة. فردوا على الخوارج في التكفير بأنه باق على الإيمان ولكن ناقص الإيمان، وردوا على المرجئة بأنه لا يتأثر بإيمانه، وقالوا بل ينقص إيمانه بهذا الفعل الذي فعله. وتوسطوا أيضا، توسط أهل العلم والإيمان في مسألة القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، فالقدرية قالوا: لا قدر، والله لم يكتب مقادير كل شيء، ولم يسبق علم منه سبحانه ولا تقدير، وإنما الأمر أنف أنك تفعل الشيء فإذا وقع علم الله به سبحانه. منهم من يبدع في هذا ومنهم من يكفر عند أهل السنة، وأنكروا الأحاديث كقوله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وقابلهم من جفى في الخط في الطرف الآخر وهم الجبرية فقالوا: الإنسان مجبور ولا اختيار له ولا مشيئة، فهو مجبور على المعصية، فكأنهم يعتذرون له ويرون أنه مقهور عندهم على هذه المعاصي وأنه لا حيلة له ولا مشيئة ولا اختيار. وتوسط أهل الحق فقالوا: بل الصحيح أن كل شيء بقضاء وقدر وكتابة مسبقة وعلم سابق وتقدير من الله، فلا يقع في الكون شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى، ولكن العبد اختيار تحت اختيار الله، وله مشيئة تحت مشيئة الله، لأن الله هداه النجدين سبيل الخير وسبيل الشر ليفرق بين هذا وهذا، فخالفوا الغلاة والجفاة. وتوسط أهل العلم والإيمان في مسألة أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقوم غلوا في حبهم كحب علي والحسن والحسين وفاطمة، فادعوا عصمتهم ووضعوا لهم الأحاديث المكذوبة وأنزلهم منزلة الأنبياء وقالوا لا يقع منهم ذنوب، وقاموا بمناسبات يدعون أنهم يضحون من أجلهم وأتوا بأفعال شنيعة مخالفة لما عليه أهل الحق والإيمان، ثم اقترفوا بسبب ذلك سب الصحابة والتنكيل بأعراض المؤمنين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقابلهم في الطرف الآخر جفاه نواصب سبوا أهل البيت على المنابر ولم ينزلهم من منزلة اللائقة، كما قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فلم يحترموا أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقدرهم حق قدرهم. وتوسط أهل العلم والإيمان في ذلك فقالوا: بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لهم الحق ولهم المنزلة، وخاصة أهل العلم والإيمان منهم الذين نصروا الدين، فحقهم واجب وتكريمهم واجب وتعظيمهم ومعرفة حقهم واجب، لكن لا نغلو فيهم ولا ننزلهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله فيها، لا ندعي عصمتهم ولا أنهم رسل، ولا نضع لهم أحاديث مكذوبة، ولا نسرد لهم قصص لا أصل لها، ولا نغلو في حبهم، فهم أسرة طاهرة وذرية طيبة ودوحة مباركة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو السبيل الصحيح والقول الراجع والقول الحق في هذه المسألة. والصحابة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أهل العلم والإيمان وسط في حب الصحابة، بين من غلا في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم ادعى العصمة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فرفعهم فوق منزلتهم وادعى أنهم لا يذنبون ولا يمكن يحصل منهم ذنب ولا يحصل من أفرادهم خطيئة ولا يغلطون، وأن العلم يؤخذ منهم فقط، وأن قول الصحابي إذا خالف قول إمام من أئمة المسلمين ولو كان القول قول الإمام هذا حق وصائب وقول الصحابي خطأ يقدم قول الصحابي، وهذا غلو ما أنزل الله به من سلطان، لأنهم بشر أخيار أبرار ليسوا بأنبياء. وانظر الطرف وجفاء ناس في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: نحن رجال وهم رجال، والصحبة شيء عارض قد يزول، قد تحصل لكل إنسان ولا ميزة لهم، ولا فرق بيننا وبين أي قرن من قرون أهل الإسلام، بل من الناس من سبهم من المتأخرين وشهر بما شجر بينهم ونالهم ونشر أخطاءهم وألف في الرد عليهم، وهذا زور وبهتان وظلم وتحقير. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم عرضا أو غرضا في بعض الألفاظ، من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وقال: الله الله في أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وتوسط أهل العلم والإيمان في ذلك فقالوا: أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم خير قرون الأمة، وهم صفوة مختارة، وهم قد زكاهم ربهم ورضي عنهم مولاهم سبحانه واختارهم لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أطهر جيل وأحسن صنف، ولكن قد يقع منهم الأخطاء والذنوب، وقد يرتكبون حتى الكبائر ويتوب الله عليهم، وقد يغلطون وقد يسيئون، وهذه الأغلاط والإساءات نزر يسير ونقط تنغمر في بحار محاسنهم، فنتوسط في حبهم ونعتدل ولا نجفو ولا نغلو بين هاتين الطائفتين المخالفتين لما عليه أهل الحق والعلم والإيمان. وتوسط أهل العلم والإيمان في مسألة العبادة، فإن في مسألة عبادة الله الناس فيها ثلاثة أقسام: غلاة ومتوسطون وجفاة. فالغلاة شددوا على أنفسهم في العبادة وكلفوا أنفسهم فوق طاقتها، والله يقول: وما جعل لكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام في طبيعة الدين: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغه، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين متين فأوغل فيه برفق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودلت وصاياه ونصائحه صلى الله عليه وسلم على يسر الدين، كاعتراضي على ابن عمرو عبد الله لما كان يقوم الليل كله ويصوم كل النهار ويختم القرآن كل ليلة ويعتزل النساء، فبين له صلى الله عليه وسلم السنة في ذلك، وكاعتراضه صلى الله عليه وسلم على النفر الثلاثة الذين قالوا لا نتزوج النساء ولا نفطر النهار ولا ننام الليل، قال عليه الصلاة والسلام: لكن أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم أنا، لكني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقول عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو صاحب الفرس أو الجمل الذي يعدو في أول الطريق بسرعة ثم ينقطع به السير لإسراعه في أول المرحلة، فليس عنده حكمة ولا تؤدة ولا يسر، كما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: يا بني وقد رأى أباه يجهد ابنه، رأى ابنه يجهد نفسه في العبادة ويقوم الليل كله، يا بني إن الحسنة بين السيئتين، وشر السير الحقحقة، والحقحقة هو الذي يتلف جمله أو فرسه في أول الطريق فينقطع. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليصلي أحدكم طاقته فإذا فتر فليرقد. ودخل صلى الله عليه وسلم وراء حبلا ممدودا في المسجد، قال: ما هذا؟ قالوا: فلانة زينب علقت حبلا إذا فترت من الصلاة علقت به. قال: مه، ليصلي أحدكم طاقته فإذا فتر فليرقد. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء غلوا في العبادة وشقوا على أنفسهم وكلفوا أنفسهم فوق طاقتهم، وقابلهم أناس من أهل الجفاء تمردوا على أمور العبادات فتكاسلوا عن صلاة الجماعة وعن حضورها، وتخلفوا عن قراءة القرآن وهجروه، ونسوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وعطلوا الصدقات، ولم يحسنوا المؤمنين، فهم أهل كسل وخمول. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. صححه بعض أهل العلم. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك قوم تخلفوا عن صلاة الجماعة قال فيما صح عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إن أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال سبحانه في شأن من غفل عن ذكره: ولا تكن من الغافلين. وفي الحديث عن حديث الغافل: مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه كالحي والميت، وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الترمذي: إن القلب أو الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكس على ذلك بقية الأعمال ممن تهاون فيها وأعرض عنها وهجرها، كمن بخل بالصدقة قال سبحانه: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وذم من تخلف عن الحج وهو مقتدر، وذم من نام عن ورده في الليل حتى بال الشيطان في أذنه، وأنه يصبح خبيث النفس كسلان. إذن ما هو الوسط في العبادة؟ فتوسط أهل العلم والإيمان، فكانوا وسطا بين الفريقين، فاقتصدوا في العبادة واتبعوا السنة وقاموا بما تقدر عليهم قدراتهم وطاقاتهم واستعداداتهم، فواصلوا وأخذوا ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وكس على ذلك بقية النوافل وأبواب الطاعة. وهذا الكلام لا لأنني أنا الذي أقوله، لكن قرره كثير من العلماء، وهو من أعظم المسائل التي ينبغي الانتباه لها وحضور الذهن والاستفادة وتكرار هذا الكلام والسير عليه في عصر وقعنا بين طائفة من الغلاة والجفاة. وتوسط أهل العلم والإيمان في مسألة الحاكم المسلم، في التعامل مع الحاكم المسلم بين فريقين غلاة وجفاة، بين من اتبع السلطان من غال مع السلطان فاتبعه في كل ما يمر به وزكاه ومدحه واعتذر لذنوبه وأقر بباطله وسكت عن منكراته ورضي بفجوره وسلم الأمر عنه له ودافع عنه واعتذر عن كل خطأ ودخل عليه وأرضاه بالباطل. وقد ورد الذم في النصوص لمن فعل ذلك، قال سبحانه: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقيل لحذيفة رضي الله عنه: إن ندخل على هؤلاء الأمراء فنقرهم على ما هم فيه ونمدحهم بالباطل خوفا منهم، قال حذيفة: كنا نعد ذلك نفاقا على عهده صلى الله عليه وسلم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا غلاح في مع الحاكم المسلم بأخطائه ومحاسنه. وجفى قوم في هذا الباب فتعاملوا مع الحاكم المسلم بغلظة وفظاظة، فأنكروا محاسنه وعدوا معايبه وكبروا خطاياه وكفروه بالذنب وطالبوا بالخروج عليه وحرضوا الناس على عصيانه واستدلوا بأدلة في غير موطنها. وهؤلاء لهم سابق، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن طريقهم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الخروج: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن ما هو الوسط في التعامل مع الحاكم المسلم؟ هو الذي فعله أهل العلم والإيمان من أهل السنة، فإنهم أطاعوا الوالي المسلم في طاعة الله ولم يطعوه في المعاصي، وأنكروا عليه برفق وكرهوا ما يأتيه من منكرات، وجمعوا أمر الأمة عليه وصلوا وراه ولو كان له ذنوب، وجاهدوا معه ولم يشقوا عصا الطاعة كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في طاعتهم للأمراء والإنكار عليهم بالرفق كما فعل ابن عمر، فإنه صلى خلف الحجاج وحج معه، وصلى كثير من أئمة الإسلام خلف ولاة السوء من بني أمية. وهذا الذي دلت عليه النصوص، كقوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقيل له صلى الله عليه وسلم عن ولاة السوء: أفلا نخرج عليهم؟ أفلا ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بالطاعة والسمع والصبر على الأذى من الحاكم المسلم ولو جار وظلم معلوم مقرر عند أهل العلم والإيمان. الرجاء والخوف، توسط أهل العلم والإيمان في مسألة الرجاء والخوف. ففي هذه المسألة غلا قوم وجفا قوم، فمنهم من أخذ بنصوص الخوف فلم يذكر رحمة الله للناس، وإنما أخذهم بالتخويف والتهديد والوعيد الشديد، وأنذرهم بطشة الله ونقمة الله، ولم يفتح لهم باب التوبة ولم يفتح لهم باب الأمل حتى أيسوا من رحمة الله. إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهؤلاء أركبوا الناس المركب الصعب حتى أصيب بعض الناس بالإحباط، وقال: ما دام أني أسرفت في الذنوب وليس لي توبة ولا رجعة، فلأكفر من الخطايا وأستمر فيما أنا عليه من الذنب والمعصية بسبب تخويف هؤلاء وغلو هؤلاء. وقابلهم قوم جفوا في هذا الباب، فذكروا أحاديث الرجاء بدون أحاديث الخوف، ووعدوا المذنبين والمرتكبين بالرحمة، وأمنوهم من مكر الله عز وجل، وأمنوهم من أخذ الله عز وجل، وسهلوا لهم طرق العصيان، وفتحوا لهم أبواب المعاذير، ورجوهم وسكتوا عن خطاياهم وزلاتهم، فارتكبوا المعاصي أملا منهم أنها سوف تغفر لهم الذنوب جملة وتفصيلا، وأن هذه الذنوب أمر سهل وأنها ليست ضارة. وتوسط أهل العلم والإيمان في هذا الباب، فقالوا بأحاديث الخوف في بابها وأحاديث الرجاء في بابها، وقالوا: الكبائر تضر بقدرها ويفسق صاحبها كما مر، ويخشى عليه من الذنب، والواجب عليه أن يتوب، والصغائر لها أثر أيضا، فإن اجتمعت فقد تكون كبيرة. وقد يصر الإنسان على صغيرة فتصبح كبيرة، والقطرات إذا اجتمعت صارت سيلا، أعواد الخشب إذا تجمعت صارت نارا موقدة. وقالوا على الإنسان أن يتوب من الذنب وأن يكون بين الخوف والرجاء، فإنهما كالجناحين للطائر، إذا فقد أحدهما لم يطر، بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله جل في علاه. وتوسط أهل العلم والإيمان في مسائل الطيبات بين الغلاة وبين الجفاة، فمنهم من غلا في هذا الباب فترك الطيبات زهدا على زعمه وورعا، فحرم على نفسه ما باح الله له وتمدح بأنه ترك الطيبات. فمنهم من حلف لا يتزوج، ومنهم من تمدح أنه ما أكل التمر 40 سنة، ومنهم من ترك النوم على الفراش الوثير، ومنهم من كان لا يأكل الطعام اللذيذ، ومنهم من حلف أن لا يشرب الماء البارد لجهلهم وانحرافهم على الجادة. والله عز وجل لم يأمر بهذا، بل أمر بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والرسول عليه الصلاة والسلام يصف لنا عفو الله ورحمته والمطلب الشرعي في ذلك، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأنكر صلى الله عليه وسلم على رجل رآه شعثا مغبرا متذبذلا غير متنظف ولا متطيب. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم رجلا رآه يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يأكل الطعام، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجلس في الظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. فهؤلاء غلوا في هذا الباب وحرموا وأحرموا أنفسهم ما أباح الله لهم. وانظر إلى الجفاة في الطرف الآخر، فهؤلاء الجفاة بذروا وأسرفوا في الطيبات وخالفوا النصوص، فلبسوا أفخر وأغلى الملابس وتختموا بالذهب ولبسوا الحرير وتأنقوا في ملبوساتهم وفي مركوباتهم وبيوتهم حتى أشغلهم عن أعمال الطاعة وأعمال العبادة وعن التحصيل وعن العمل الجاد المثمر وعن الإبداع، فصار الواحد منهم يتأنق في كل شيء. قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند بعض أهل العلم: البذاذة من الإيمان، وهو القصد والتقشف وسلوك الوسط. فانظر إلى المنهج الحق في ذلك، وهو ما كان عليه للإيمان والعلم، فإنهم أخذوا ما أباح الله لهم وأكلوا بقصد ولبسوا بقصد، وأخذوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وهذه سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأطهار، فإنهم كانوا لا يتكلفون مفقودا ولا يردون موجودا، ويلبسون ما أباح الله لهم، فيجتنبون ما يضر الجسم في الطعام وفي اللباس، والذي يشهر صاحبه بالزهد، وهما لباس الشهرتين: الغالي الثمين الملفت للنظر وحذركم منه، والرخيص المزري بالإنسان الذي يلبس شهرة ويسمى بالزهد والورع. فاجتنبوا ما حرم الله عز وجل من الحرير للرجال والذهب، ولم ينهمكوا في ملاذ الجسم التي تعطل صاحبها عن مراقي الصعود في سلم العبودية وعن السير في طريق الربانية، وإنما أخذوا ما احتاجوا إليه تحت مظلة الحلال. فالحلال ما حل الله، والحرام ما حرم الله، والحلال بين والحرام بين. فتركوا المشتبهات وهجروا ما يقدح في الدين وجانبوا ما يشهرهم، سواء في مسألة السكن أو اللباس والطعام، في الغلو والجفاء. وتوسط أهل العلم والإيمان والحق في هذا الباب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التقليد والاجتهاد، في التقليد والاجتهاد طرفان ووسط، فطرف منهم غلوا في الأئمة وأخذوا كلامهم كأنها نصوص قاطعة، وكأن هؤلاء الأئمة كأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم كأنهم أنبياء ورسل، فأخذوا كلامهم كأنها حديث نبوية قاطعة، ودرسوا كتب المذهب كأنها صحيح البخاري ومسلم، فتعصبوا لآرائهم وحفظوا طلابهم هذا الكلام من المتون والمختصرات وأقوال الفقهاء من في كتب الفروع، وشنوا على من خالفهم، فتوزعت الأمة وحصل بينها فرقة وخلاف وتحزب وشحناء وبغضاء. الجهاد، وأهل العلم والإيمان وسط في مسألة الجهاد بين الغلاة والجفاة، فمن غلا في هذا الباب باب الجهاد وسع الجهاد وأدخل أبوابا ليست في الجهاد، والجهاد في سبيل الله بريء منها، فحمل السلاح بغير حق وتأول بعض النصوص وكفر بعض المسلمين ثم قاتلهم، ويرى الجهاد بدون ولاية أو عودة إلى والي الأمر، فحصل من فعله من ممارساته خطأ عظيم وجرم كبير وفساد في الأرض وسفك للدماء واستحلال الحرمات وتهديد للأمن، لأنه لم يفقه ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء مخطئون بلا شك، وقد غلوا في باب الجهاد غلوا مخالفا لمنهج أهل العلم والإيمان، وقابلهم أناس في الطرف الآخر وهم الجفاة، عطلوا أبواب الجهاد وقالوا لا قتال في الإسلام ولا جهاد في الإسلام، وقالوا الإسلام دين رحمة وتسامح ولطف، وكأنهم يتكلمون عن النصرانية، وألغوا 240 آية في الجهاد ومئة الأحاديث في الجهاد، ونسوا هذه الفريضة العظيمة التي يعز الملة وذروة سلام الإسلام وبوابة العظمى، وبها ينصر الدين وتكرم الملة وتحفظ الحرمات، وهو جهاد الكفار بشروطه وضوابطه التي هي موجودة في كتب أهل العلم. فتوسط أهل العلم والإيمان في ذلك، فقالوا الجهاد فريضة لازمة في زمانها ومكانها، حيث يقرر أهل العلم وأقروا بنصوصه وبينوا مسألة في ذلك، وتذكروا قول الباري جل في علاه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وتذكروا قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل إلى غير ذلك. فذم أهل العلم والإيمان الغلاة الذين أنكروا أو أنكروا عليهم تصرفات في الجهاد، وذموا من جفع عن الجهاد وأنكر فضله وأنكر مشروعيته. فهذا هو الوسط الحق في هذا الباب العظيم، الولاء والبراء. أهل العلم والإيمان وسط في مسألة الولاء والبراء بين الغلاة والجفاة، فالغلاة في ذلك أغلظوا على غير المسلمين وبخسوهم حقوقهم ونالوا منهم وقاموا عليهم قومة شعواء وحاربوهم في كل مكان بحجة أنهم كفار ولم ينيروا لهم الخطاب ولم يدعوهم بالتي أحسن، وأدخلوا عليهم المشقة في كل أمر وهددوا راحتهم وكرهوا لهم الإسلام. وهؤلاء مخالفون لقوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، قال بعض المفسرين كل الناس حتى الكافر وأهل والكتاب، وقال سبحانه لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان له جار يهودي عرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي ثم مات، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهؤلاء قدموا الإسلام عبر فوهات البنادق وأزيز الرصاص والبارود لغلوهم في الدين، وقابلهم جفاة تطرفوا فوالوا غير المسلمين إسماعيل الطرف وأحبوهم وعجبوا بهم وتعلقوا بهم وتشبهوا بهم، وقد خالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ورضوا بأفعالهم وواكلوهم وشاربوهم وزاروهم واستزاروهم وذكروا مناقبهم وولعوا بعجائبهم وغرائبهم ونشروا محاسنهم في الناس، فليس لهم أي إنكار لا في أفعالهم لا في على الكفار لا في أفعالهم ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم، بل أصبح الإيمان والكفر عندهم واحد والمؤمن والكافر واحد. فخالطوهم وهم يشربون الخمر ويمارسون معاصيهم ويسبون الدين وهم ساكتون فهم منهم، وهؤلاء ارتكبوا أمرا فظيعا ومخالفة لمنهج أهل العلم والإيمان. وتوسط أهل العلم والإيمان في ذلك فأنزل النصوص منازلها في هذا الباب، فأبغضوا من أبغض الله وأحبوا من أحب الله وتولوا من تولى الله وتبرأوا ممن تبرأ الله منه، ولكنهم في المقابل لم يجفوا مع هؤلاء بل دعوهم بالتي أحسن، دعوهم إلى الإسلام بالتي أحسن. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه: يمدح رسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي وهو يرسله لليهود: فادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالمقابل لم يذب أهل العلم والإيمان في علاقات شخصية وودية مع هؤلاء، ولم يتخلوا عن مبادئهم، ولم يعجبوا بصنيع الكفار، ولم يقدموهم على المسلمين أو يتولوهم أو يناصروهم أو يظاهروهم على المؤمنين أو يفرحوا بما عندهم من الدنيا أو ينشروا فضائلهم في الناس أو يستحسنوا ما يأتون به ولو كان مخالف الإسلام. فهذا الوسط في هذا الباب الذي هدى الله فيه أهل العلم والإيمان لهذه المسألة. العلم، أهل العلم والإيمان وسط في مسألة العلم بين الغلاة والجفاة، فمن غلا في هذا الباب قضى عمره وليلة ونهاره منكبا على العلم وعطل أوامر الله عز وجل وترك العبادة الواجبة بحجة طلب العلم واكتشاف المعرفة وطلب الحقيقة، حتى أن بعض العلماء المعاصرين يرى أن العلمانية قدمت العلم على الإيمان فجعلوا العلم وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فحياتهم وليلهم ونهارهم في طلب الحقيقة كما يقولون وفي اكتشاف المخبوء وفي البحث عن المعرفة، ومع ذلك تركوا مسائل الإيمان كما فعل من اكتشف واخترع من الكفرة والملاحدة، فإنهم قدموا للناس اكتشافات عظيمة كمكتشف الكهرباء وصاحب والتليفون والنظرية النسبية وغيرها من الاختراعات العظيمة، ولكنهم عطلوا الإيمان. قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ولم يؤتوا مع العلم إيمانا وهو الممدوح إذا قرن بالإيمان. قال سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فهؤلاء ليس منهجهم بصحيح الذين غلوا في العلم ولا مقبول، فهم قدموا البشرية علما بلا إيمان وكفروا بالله عز وجل وعرضوا عن دينه. وقابلهم الجفاة الجهلة فأنكروا فضل العلم ولم يطلبوا المعرفة ولم يبحثوا عن الحقيقة ولم ينجهدوا أنفسهم في التحصيل، فهم جهلة كالبهائم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وهؤلاء ينكرون على من أسهر ليلة في طلب العلم أو اكتشاف الحقيقة لعدم معرفة بفضائل العلم. والإنسان عدو ما جهل. وتوسط أهل العلم والإيمان في ذلك فطلبوا العلم وحققوا الإيمان ورأوا أن العلم طريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا له به طريقا إلى الجنة. وحملوا نصوص فضائل العلم على أنه العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة الذي يقترن بالإيمان. وهؤلاء العلماء الربانيون هم الناصية في الباب والذروة في هذه المسألة. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة العلم. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعند ابن ماجه: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وبعضهم يراه موقوفا. فالإسلام أوجب طلب العلم حتى علم الدنيا من طب وهندسة وإعمار الأرض. وقال علي رضي الله عنه قيمت كل امرئ ما يحسن. وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فالهدى هو العمل الصالح والعلم هو العلم النافع. فعمل بلا صلاح ضلال وهو ما وقع فيه النصارى، وعلم بلا عمل غضب وهو ما وقع فيه اليهود، وهو الغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى. إخوة الإيمان، أقف هنا عند هذه المسألة في مسألة الدعوة التي هي من ما توسط في أهل العلم، وأسأل الله باسمي الأعظم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يزيدنا إيمانا وحكمة ورشدا وتوفيقا. وسوف يكون هناك إن شاء الله مناسبة لإكمال هذا الفصل المهم والمقصود العمل بما نسمع. وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه ومصطفاه. سبحان ربي.